عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف الذي زكى به أصحابه وربى عليه أصحابه، ألا وهو موقف كعب بن مالك رضي الله عنه. وقد عشنا في اللقاء الماضي حول قول معاذ بن جبل: يا رسول الله، والله ما علمنا على كعب إلا خيرا. وبينت كيف استطاع معاذ رضي الله عنه أن يرد غيبة أخيه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نحيا الآن مع ملمح في غاية الأهمية، ما أحوجنا إليه الآن. تعالوا بنا أن نتعلم من معاذ بن جبل رضي الله عنه، من إمام العلماء، كيف نحسن الظن بخلق الله وعباد الله. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك رضي الله عنه ما اجتمعت عنده راحلتان إلا في هذه الغزوة. كعب بن مالك رضي الله عنه ما كان قط أقوى ولا أيسر منه حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض المنافقين كان يهمز ويلمز بالكلام على كعب بن مالك رضي الله عنه. ورغم ذلك، ورغم إدانة كعب بن مالك، إلا أن معاذ بن جبل كان يدافع عن أخيه ويحسن الظن في أخيه. حبيبي في الله، نصيحتي لك ونصيحتي لك: ما لم تتحقق من ذنب أخيك فإياك ثم إياك أن تحكم عليه. ولو كنت متحققا ومتأكدا من ذنب أخيك فيلزم عليك أن تستر أخاك، ولا يجوز لك أن تعير أخاك به. هكذا فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه، لم يخوض مع الخائضين، ولم يشارك في الغيبة والنميمة يومها، بل أحسن الظن في أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، سلامة الصدور تاج على رؤوس أصحابها. كلما كان الواحد منا سليم الصدر، حسن الظن إلى خلق الله وإلى عباد الله، كلما اطمأن وكلما هدأ وكلما رضي عن الله وعن قضائه وقدره. ترى دوما سيء الظن الذي يسيء الظن في كل من حوله، تراه مضطربا، تراه غير مطمئن، تراه غير راض عن قضاء الله وقدره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا كان الإمام الطبري يؤكد ويقول: واعلم بأنك تجد بحسن الظن راحة وقوة. أعظم ما ترتاح به القلوب هو حسن الظن. الظن حذرنا منه رسول الله، وحذرنا منه ربنا جل وعلا في عدة مواضع من مواضع القرآن. وقال الله جل وعلا: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال الله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لذا أيها الأحبة الكرام، لن يسعد الواحد منا ولن يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا أحسن الظن في إخوانه، وإلا إذا أحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل الإيمان في قلب أحدكم حتى يحب لأخيه مثلما يحب لنفسه. سل نفسك، هل تحب لأخيك كما تحب أنت لنفسك؟ هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. لذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن حسن الظن في المسلمين وأن يتمنى الواحد منا الخير للمسلمين من أعظم أسباب العصمة في زمان الفتن. هناك حديث طويل رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر هذا الحديث: فمن أحب أن يدخل الجنة أقولها ثلاثا. ما هو الجواب؟ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يقدم للناس ما يحب أن يقدمه لنفسه هو. أن تحب الخير للناس وأن تحسن الظن في الناس وأن تجاهد نفسك في ذلك، لا أن تتبع سوء الظن، بل أنت مطالب أن تحسن الظن حتى ولو كان أخوك مدان. أحسن الظن، التمس له عذر، كما كان يفعل ذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نسلط الضوء الآن على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف كانوا يحسنون الظن في بعضهم البعض وكيف كانوا يرجون الخير للمسلمين. هذا هو الصديق رضي الله عنه، يقول بعض السلف: والله ما سبقهم أبو بكر بكثير عمل ولا بكثير صيام ولا بكثير صلاة. كلنا يعلم أن أول الناس بعد رسول الله إنما هو الصديق رضي الله عنه، وكثير من أحبابنا يظن أن الصديق ما سبق الصحابة رضي الله عنهم إلا لأنه كان يصلي كثيرا وينفق كثيرا ويصوم كثيرا. لا، بل هناك من الصحابة الكرام من قدم أعمالا أكثر من أبي بكر، على سبيل المثال كأبي هريرة رضي الله عنه روى أحاديث أكثر من أبي بكر، خالد بن الوليد رضي الله عنه جاهد في سبيل الله أكثر من أبي بكر، وهكذا. ولكن التفاضل عند الله جل وعلا لا يكون إلا بالقلوب، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. السباق لا يكون إلا بالقلوب. قال ابن القيم: مفاوز الدنيا تقطع بالأبدان، أما مفاوز الآخرة لا تقطع إلا بالقلوب والأعمال. أبو بكر ما سبقهم إلا بقلبه رضي الله عنه، يقول بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثير صيام ولا بكثير صلاة ولا بكثير عمل، وإنما اسمع، بشيء وقر في صدره. ما هو الشيء الذي وقر في صدر أبي بكر حتى جعله مقدما على كل الصحابة الكرام؟ يقول بعض أهل العلم، ويسمى بأبي بكر المزني رحمة الله عليه، قال: لأن أبا بكر كان يحمل في قلبه حب الله وحب الخير للناس وحب النصيحة للناس. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يرجو مصيبة أن يقع فيها الناس، بل يحب السلامة للناس ويحب الخير للناس. قبل أن تبادر أخاك بسوء الظن التمس له عذر، فكر في عذر الله، أحسن الظن في أخيك، لا تفعل كهذا الرجل الذي طعن في كعب رضي الله عنه مباشرة وقال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. لا، ولكن أحسن الظن كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراكم ما عمر؟ عمر كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته عدلا وما قتل رضي الله عنه إلا على يد أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة. دخل عمر بن الخطاب ليصلي إماما في صلاة الصبح في مسجد رسول الله، فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان المسجد مظلما والصحابة من خلفه، فما إن كبر عمر حتى انقض عليه هذا المجوسي أبو لؤلؤة، فطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خاصرته. وهنا أيها الأحبة الكرام، جاء الصحابة رضي الله عنهم وحملوا أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بيته، وكان عمر بن الخطاب يغشى عليه أو في سكرات الموت، فلما رأى أمامه ابن عباس قال: يا ابن عباس انظر من الذي قتلني، أي من الذي فعل بي هذه الفعلة. فقام عبد الله بن عباس وجال في الناس ساعة إلى أن عاد إليه مرة أخرى وقال: يا أمير المؤمنين، غلام المغيرة هو الذي فعلها. فقال عمر بن الخطاب: الصنع، لقد أمرت به خيرا. ثم قال عمر: اسمع، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل من المسلمين، وفي لفظ: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة. كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أراد وما أحب أن يتورط أحد من المسلمين في دمه، لأن عمر بن الخطاب يرجو الخير للناس، هكذا ينبغي أنت، وهكذا ينبغي أن تكون، أن ترجو السلامة للناس وأن ترجو الخير لإخوانك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. انظر ماذا تحب أنت لنفسك، ما تحبه لنفسك فيلزم عليك أن تحبه لإخوانك. وكما أنك تتفلسف في التماس الأعذار وتجادل في تبرير المواقف، فيلزم عليك أنت كذلك أن تجتهد في التماس عذر لأخيك، وأن تحسن الظن في أخيك، لا أن تكون كالسياف مباشرة على رقبة أخيك إذا وقع في ذنب أو إذا ذلت قدمه، أن تسيء الظن فيه مباشرة وأن تسيء الظن في أخيك وأن تحكم على أخيك. لا، اتق الله جل وعلا وبادر إخوانك بحسن الظن كما كان يفعل ذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن. عبد الله بن عباس كان يقرأ الآية من القرآن فيفهمها، فيقول عبد الله بن عباس: والله إني لأرجو أن يفهمها الناس كما فهمتها. يحب الخير أن ينشر كما فهمه هو، كما من الله عليه بنعمة الفهم وحسن التأويل، كان يرجو أن يمن الله كذلك على خلق الله وعلى عباد الله بالنعمة ذاتها التي رزقها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما علمنا على كعب إلا خيرا. هنا يتردى المرء منا على معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولما لا، وهو الذي علمنا كيف نحسن الظن في إخواننا، وكيف يجاهد الواحد منا نفسه ألا يسيء الظن وألا يبادر بالحكم على أحد إلا بعدما أن يتثبت ويتبين. أسأل الله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.